بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع في سلسلة دروس السيرة النبوية. في الأسبوع الماضي أو في الدرس الماضي كنا نتكلم عن سياسة المفاوضات التي انتقل إليها مشركو قريش في مكة المكرمة بعد أن وجدوا أن الإيذاء لا يجدي. تحدثنا عن سلسلة هذه المفاوضات وكيف أنها هي الأخرى لم تجدهم شيئا، حاولوا أن يغروا المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمال فلم يستجبهم إلى ذلك، حاولوا أن يغروه بالملك فلم يستجبهم إلى ذلك، حاولوا أن يغروه بغير ذلك من المغريات المختلفة فلم يستجبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. وعندئذ عادت القطيعة من جديد بينهم وبين المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالوا له: إن كنت كما تقول صادقا إذن فمر ربك أن يباعد هذه الجبال التي ضيقت علينا مدينتنا، ومر ربك أن يفجر لنا في أرضنا أنهارا وينابيع كبلاد الشام والعراق، ومن ربك أيضا أن يحيي بعض الموتى من أجدادنا وآبائنا حتى نسألهم عنك أصادق أنت أم كاذب، وليكن فيما بينهم قصي بن كلاب فإنه كان رجل صدق حتى نسألهم عنك، ومن ربك أن يكرمك بقصور وأبنية من زخارف ولآلئ وذهب. طبعا قالوا له هذا الكلام على سبيل السخرية. فلما لم يجيبهم إلى ذلك قالوا: لقد عرفنا أن هذا الذي يأتيك أو هذا الذي تسميه قرآنا إنما يكتبه لك واحد من اليمام اسم الرحمن، ونحن لن نؤمن بهذا الرحمن أبدا. ذكرنا ذلك وذكرنا ما ينبغي أن نستنبطه من سياسة هذه المفاوضات. وقفنا عند الدلالة الثانية نعود فنتممها اليوم، وهي أن موقف المصطفى صلى الله عليه وسلم مما عرض عليه المشركون يدل على أن الله عز وجل تعبدنا بغايات، وتعبدنا في الوقت ذلك بوسائل إلى هذه الغايات. لم يأمرنا بأن نسير إلى الغايات التي أمرنا بها بأي الوسائل نجتهد فيها، بأي الوسائل نبتدعها، لا، تعبدنا بالوسائل كما تعبدنا بالغايات. يعني لا يجوز لي أن أقول الغاية التي كلفني الله عز وجل بها هنا أو في ديار الغرب أن أنشر الدعوة وأن أعرف الناس على الإسلام وأن أدخل محبة الإسلام في قلوب الناس، هذه هي الغاية. إذا كانت هذه الغاية فأنا بوسعي أن أضع أي وسيلة ممكن أن توصلني إلى هذه الغاية ولا حرج. مثلا يمكن أن أقول أنا الآن في بلاد الغرب، لكي أصل إلى الغاية التي أبتغيها من ترسيخ الإسلام في المجتمعات الغربية ينبغي أن أغض النظر عن كثير من المحرمات. إذا وجدت أن الأمر يقتضيني أن آكل الربا أو أن أرحل، لا، أغض النظر وآكل الربا، ذلك لأنها الوسيلة التي لا بد منها لكي أنشر الإسلام ولكي أرسخ مع الزمن جذور المجتمع الإسلامي في ديار الغرب. يعني أنا الآن ماذا صنعت؟ تلاعبت بالوسائل في سبيل الغاية التي أمرني الله عز وجل بها. أو مثلا هنالك فتيات مسلمات كثيرات في الغرب، لكن في كثير من المجتمعات الغربية يحظر الحجاب. ربما جاء إنسان ممن يخططون للدعوة وممن يخططون لنشر الإسلام مثلا يقول لا حرج، لا مانع من أن تتساهل الفتيات في أمر الحجاب وأن يلقين الحجاب في سبيل أن يكون لهن وجود في الجامعات وفي المؤسسات الغربية، ذلك لأنها الوسيلة التي لا بد منها لنشر الإسلام في المجتمعات الغربية. طيب ماذا صنعنا نحن في هذه الحالة؟ اخترعنا الوسائل من عندنا ظنا منها بأنها تشرع ما دامت هي الخادم للغاية. لا، هذا غلط. رب جل جلاله كما شرع الغاية وألزمنا بها شرع لها وسائل معينة ونهانا عن أن نخرج عن هذه الوسائل. لو كان من الجائز أن يتلاعب الإنسان بالوسائل ما دامت تضمن الوصول إلى الغاية لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس باتباعها. أرض عليه الملك، وبصدق العرب كانوا يحبون محمدا صلى الله عليه وسلم وكانوا يثقون بصدقه وأمانته، وكان سيدنا محمد صندوق الأمانات والودائع عنده. فلو أنه وافق على أن يتخلى عن الدعوة ويبايعوه على الملك لبايعوه فعلا. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لو كان جائزا اختراع الوسائل من عندنا للوصول إلى الغاية التي شرعها الله لكان النبي أول من فعل ذلك. كان قال طيب أنا الآن أبايعكم على الملك، ويتربع الرسول على عرش الملك ويصبح هو الآمر ويمسك بالقيادة، وعندئذ يستطيع أن يفرض النظام الذي يشاء على المجتمع المكي، ويستطيع أن يفرض العقيدة التي يشاءها. أصبح ملكا وأصبح مبايعا. لكن هل فعل ذلك؟ ما فعل ذلك قط إطلاقا. طيب على ما يدل هذا؟ يدل على أن ربنا كما أمرنا أن نسير إلى الغاية التي أمرنا أن نسير إليها أيضا أمرنا أن نسير إلى الغاية في طريق معين لا نتجاوزه يمنة ولا يسرا. الرسول صلى الله عليه وسلم فكر في يوم من الأيام يعني اجتهادا منه وظن منه بأن هذا يعني لا يضير، استوقفته ثلة من مشركي قريش من صناديدهم وزعمائهم وأخذوا يناقشونه، وأخذ رسول الله يكلمهم عما جاء به وأخذوا يصغون السمع إليه. النبي عليه الصلاة والسلام تأمل فيهم خيرا. في هذه الأثناء جاء أحد أصحاب رسول الله المساكين الدراويش عبد الله بن أم مكتوم ضرير، سمع النبي يتكلم مع ثلة من الناس فاتجه إلى حيث يقف المصطفى صلى الله عليه وسلم وانضم إليهم وأخذ يسمع. خطر في باله سؤال وسأل النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظوا النبي هنا فكر باجتهاد، ما في شيء يخالف الشرع، ما في يعني أمر خالف، لا، إنه عبد الله ابن أم مكتوم من أهل البيت وكل يوم يراه يجلس إليه، وممكن بعد قليل يجيبه عن سؤاله بكل يعني صدر رحب وبكل اتساع. لكن الآن هذه فرصة سانحة، زعماء قريش الآن يصغون السمع إليه، وهؤلاء مستكبرون، ينبغي أن لا يعرض عنهم. ما استجاب لكلام عبد الله بن أم مكتوم، سأله مرة ومرتين، النبي أعرض عنه. طيب لاحظوا يعني النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في الأسلوب ظنا منه بأن هذا هو الذي يحقق الغاية، لكن هل وافقه الله على هذا؟ لا، أنزل سورة بكاملها، نعم، عتابا للمصطفى صلى الله عليه وسلم، هي كما تعرفون سورة عبس، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكر أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يذكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، إلى آخر السورة. إذن هذا النهج من المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا العتاب من الله على ما دلنا؟ دلنا على أن الله عز وجل شرع غايات ينبغي أن نسير إليها، ولم يأذن لنا أن نسير إلى هذه الغايات بالوسائل التي نخترعها من عندنا. واضح؟ يعني مثال آخر، هل يجوز أن أقول طيب الآن الناس الذين يدخلون في الإسلام في ربوع الغرب كثر، لا سيما النساء، في الواقع أن عدد النساء الداخلات في الإسلام أكثر من الرجال، والمرأة تدخل الإسلام وزوجها باقي على كفره، ماذا نصنع؟ والحكم الإسلامي بنص القرآن أنه لا يجوز أن تبقى المرأة المسلمة تحت عصمة الزوج الكافر. طيب لو أنا قلت المصلحة الوسيلة تقتضي الآن أن نغض النظر عن هذا الحكم، ولتبقى هذه المرأة المسلمة التي أسلمت بالأمس تحت عصمة زوجها الكافر، لأنه مسكينة دخلت الإسلام وكيف بدها تروح وتترك زوجها وتترك أولادها وتدفع ثمن الأسرة؟ لا، نغير الوسيلة من أجل هذه الغاية، يجوز؟ ما بيجوز، لأن النص بيقول لا. نعم، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، هذا كلام الباري عز وجل. طيب إذن لا يجوز لي أنا كداعي إلى الله كمعرف بدين الله، نعم، أن أتلاعب بالوسيلة من أجل الغاية. خلاص، أقول لهذه المرأة التي دخلت الإسلام عندما تسألني قل والله شرع الله يقول كذا وكذا، وأتلو عليها كلام الله سبحانه وتعالى، وربي عز وجل أرحم بها مني، نعم، وفي وسيلة فلتعش مع زوجها لكن لا كزوج كزوجي، نعم، تجلس في غرفة خاصة بها ويتجمعهما دار واحدة وتتحجب منه ويجري بينهما الكلام، ولعل ذلك يكون سببا لهداية أمر. أما أن تبقى العلاقة الزوجية سارية مخالفين كلام الله عز وجل، كأنما نخطئ الله عز وجل ونقول يا ربي هذا كان ما في مشكلة في العصور السابقة، لكن هلا والغربيين عم يدخلوا الإسلام، لا هلا هذا الحكم ما بيمشي حاله، لازم نسهل، لازم نقول معلش أنت راح تجي صحيح كلام رب العالمين، تخير. نعم، ومع الأسف أيها الإخوة، مع الأسف هنالك مسلمون حركيون يخالفون هذا الذي نراه الآن في نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، يزعمون أنهم متعبدون بالغيب، لكن لهم أن يخترعوا من الوسائل ما يشاءون لخدمة تلك الغاية. لا يا أخي، ربي عز وجل وضعك أمام سلسلة وسائل ينبغي أن تلتزم بها، ووضعك أمام غاية وراء هذه الوسائل أيضا ينبغي أن تلتزم بها، ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. حدثت أن امرأة أمريكية دخلت الإسلام وزوجها غير مسلم، وأرسلت تسأل ما الحكم الشرعي؟ جاء الجواب مما يسمى المجلس الفتوى الأوروبي، وهو مجلس أعلن أنه لم يرد به وجه الله عز وجل. نعم، جاء الجواب لا بأس، فلتبقي تحت عصمة زوجك الكافر لا بأس. تلقت هذه الفتوى لم تشم فيها رائحة الإسلام. لاحظوا، امرأة ما مضى على إسلامها ربما أشهر، قالت أنا لم أطمئن إلى هذه الفتوى، أنا أرى أنها غير ملتزمة مع الإسلام الذي دخلته، وانفصلت عن زوجها. مجلس الإفتاء الأوروبي يقرر ما يخالف القرآن، والمرأة التي أسلمت بالأمس أشد غيرة على كتاب الله عز وجل. ومجلس الإفتاء الأوروبي معظمه لا علاقة لهم بالفقه، معظمهم لا علاقة لهم بالفقه أبدا، المختص بالفلسفة، المختص بعلم الاجتماع، المختص بكذا، مسألة لطبخ منهج معين حسب الظروف التي يرونها نعم في أوروبا أو أمريكا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما ترى وضعت أمامه وسائل قريبة لنشر الإسلام في مكة ولفرض النظام الإسلامي، طيب، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يتعامل مع هذه الوسائل أبدا ولم يقبل إليها، ذلك لأن الله لا يرضى ذلك. ديننا دين صدق، دين استقامة في الوسائل والغايات. نعم، إذا وجدت بين أناس فسقا فجرا تائهين نعم عاكفين على الغي، وأريد أن أجذبهم إلى الهداية، هل يجوز لي أن أقول أنا لكي أجذبهم إلى الهداية ينبغي أن يستأنسوا به؟ فأنا أجالسهم على المنكر، جلسوا على شرب الخمر أجلس معهم، طبعا أنا لا أشرب لكن أراهم وهم يشربون أجاملهم، أسكت على محرماتهم، أراهم وهم يتكلمون بالكلام والعياذ بالله المحرم أسكت عنهم. لماذا يا أخي؟ لأن هذه وسيلة لكي يستأنسوا به، وعندما أدعوهم إلى هداية يكون قد استأنسوا بي فأستطيع أن أجلبها. نقول لا، بئس ما اجتهد، لا يجوز هذا. شرعنا عز وجل شرع الوسائل وأمرني بالانضباط بها، وشرع الغايات وأمرني أيضا بالانضباط بها. هذا ما ينبغي أن نعرفه في هذا الصدر. طيب، دلالة الثالثة هي ما نلحظه من هذه المطالب التي طلبها المشركون من رسول الله. طبعا كلنا نشم فيها رائحة الهزة، رائحة السخرية، نعم، عندما قالوا له يعني مر لنا ربك أن يباعد هذه الجبال التي ضيقت علينا، وأن يفجر لنا ينابيع وأنهار مثل بلاد الشام والعراق، نعم، ومر لنا ربك أن يبعث لنا أجدادنا الأموات اللي ماتوا وليكن بينهم فلان حتى نسألهم عنك، إلى آخر ما طلبوا. طيب، الباري عز وجل كان ممكن أن يحقق هذا كله، طيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستجب لهم، قال لا لا ما أنا بطالب ربي شيئا من ذلك. لماذا؟ لأنه علم أنهم ساخرون وأنهم ليسوا صادقين. وقد أيده الله عز وجل بذلك عندما أنزل قوله وقالوا لن نؤمن لك، لاحظوا تصوير القرآن لموقفه، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا؟ يعني شو أنا؟ أنا بشر مثل حكايتكم لكنني أحمل رسالة إليكم. الذي أريد أن أقوله، هل هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهز بمعجزات؟ بعض الناس يفهمون من هذا الموقف أن المعجزة الوحيدة التي جهز الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم هي القرآن، أما المعجزات الأخرى فلا. هكذا وربما استشهدوا بقول البوصيري لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهيب. نعم لا هذا استشهاد غلط. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي بمعجزات وكان ممكن أن يسأل ربه فيستجيب له، لكنه علم أن قريشا تهزأ به وتسخر وأنها لن تؤمن إن نفذ هذا أو لم ينفذ، لأنه القمر انشق هذه معجزة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا لا يدل على أنه لا توجد لرسول الله معجزة إلا معجزة القرآن كما يظن البعض. والغريب أنهم يستشهدون بكلام البوصيري هذا لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم، ونسوا قوله جاءت لدعوته الأشجار ساجدة. نعم البوصيري تحدث عن المعجزات التي أكرم الله عز وجل بها. نعم هذه تتمة الدلالات التي ينبغي أن نقف عليها من سياسة المفاوضات التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي. الآن أيها الإخوة ندخل في المشهد الذي يليه من مشاهد السيرة النبوية وسلسلاتها. سياسة المفاوضات ما أجدت شيئا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت عند أوامر الله عز وجل بالنسبة للغايات وبالنسبة للوسائل. نفض المشركون أيديهم من أي أمل في أن يسنوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن دعوته، فأجمعوا الرأي على قتله. وسعوا إلى بني هاشم وبني المطلب يطلبون منهم تسليم محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بني هاشم وبني المطلب رفضوا. طبعا أنتم تعلمون العصبية القبلية عند العرب شيء أشد، أكاد أقول أشد من عصبية عبادة الأصنام. كيف يسجل التاريخ أن أناسا دخلاء أخذوا شابا من بني هاشم وبني المطلب وقتلوه على مرأى منهم وهم ينظرون، ويسجل التاريخ ذلك وهم من هم بني هاشم وبني المطلب؟ فقالوا لا، صحيح نحن لا نتبع دينه ولن نخضع للدعوة التي جاء بها، لكننا أيضا نرفض العقل الذي سيسجله التاريخ علينا. فرفضوا لما وجدوا أن لا سبيل إلى قتله. نعم، بنو هاشم بنو المطلب ما وافقوا على ذلك، أجمع رأيهم على أن يقاطعوا المسلمين بمن فيهم بنو هاشم وبنو المطلب. كيف كانت هذه المقاطعة؟ كتبوا وثيقة فيما بينهم، جاءوا بمن يكتب، كتبوا وثيقة فيما بينهم وعلقوها في داخل الكعبة. تقول هذه الوثيقة أنه لا يجوز لأهل مكة يعني المشركين أن يناكحوا المسلمين وبنو المطلب وبنو هاشم، وأن يبايعوهم وأن يعطوهم أي سلعة، وعليهم أن يقاطعوهم نهائيا. نعم، مقاطعة تامة تنتهي يعني بالهلاك. وتوافقوا على ذلك وكتبوا هذه الوثيقة وعلقوها في داخل الكعبة. وحوصر المسلمون ومعهم بنو هاشم وبنو المطلب في شعب من شعب مكة اسمه شعب بن المطلب. طبعا مكة عبارة عن شعاب بين جبال، حوصروا كلهم هناك. فكان الرجل المسلم يذهب في النهار إلى السوق ليبتاع طعاما لأهله لأولاده، فلا يتأتى له من ذلك شيء نهائيا. وأبو لهب كان مستثنى من بني المطلب، فكان مع المشركين، يعني لم يحاصر مع بني المطلب ومع بني هاشم، لأنه كان ممن يؤيد قتله. فكان أبو لهب إذا رأى مسلما يدور في السوق يتبعه ويقول للباعة: إياكم أن تبيعوا هذا، غالوا في الثمن، غالوا في الثمن. فكانوا يغالون في الثمن ويغالون بحيث لا يستطيع أن يشتري. يعود الرجل مساء إلى داره وأهله وأولاده يتضورون جوعا وليس في يده شيء، دراهم موجودة لكن ما يستطيع أن يبتاع بها شيئا. بقي المسلمون محاصرين مقاطعين على هذه الحال 3 سنوات، ابتداء من شهر محرم مثل هذا الشهر في العام 7 من الهجرة إلى العام 10. نعم، مات من مات في هذه الحالة، وجهدوا جهدا شديدا حتى أخذوا يأكلون ورق الشجر. هذه الحالة بقيت على الصحيح 3 أعوام، والنبي عليه الصلاة والسلام صابر والمسلمون صابرون، وبنو المطلب وبنو هاشم من المشركين دفعتهم الحمية والعصبية أن يكونوا معهم. نعم، لأنهم لم يدفعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين ليقتلوه. لما مضت 3 سنوات أرسل الله سبحانه وتعالى إلى تلك الوثيقة المعلقة ما يسمى باللغة العربية الأرض، عبارة عن دودة صغيرة تأكل الورق. نعم، فأتلفت وأكلت كل أجزاء هذه الورقة ولم يبق منها إلا ما فيه ذكر الله، اسم الله سبحانه وتعالى. طيب، وفي تلك الفترة بالذات تلاوم بعض بني قصي، قبيلة من القبائل الشرق. طيب لإمتى؟ العرب كمان هي عار بحقنا، هدول عرب مثل حكايتنا، وعم نقاطعهم وعم نشوفهم أمام أعيننا ويتضوروا جوعا ويموتوا أطفالهم ونحن عم ناكل ونشرب ونشمع، لإمتى؟ طيب وإذا كان يعني هنن على دين ونحن نعادي الدعوة التي جاءوا بها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء لعمه، قال: إن الله قد بعث الأرض على الوثيقة التي كتبها المشركون، فأكلت كلها إلا أجزاء مما عليه اسم الله. فقالت له أبو طالب: أربك أنبأك بهذا؟ ولأنت هيك؟ قال نعم أنبأني ربي بذلك. فذهب أبو طالب إلى المشركين المقاطعين للرسول عليه الصلاة والسلام وقال لهم ائتوني بالوثيقة متظاهرا بأنه سيوقع معهم عليها وسيدخل معهم في القطيعة. فجاءوا بها وهي مطوية. قال لهم إن ابن أخي قال إن الأرض قد أكلت معظم أجزاء هذه الوثيقة ولم يبق مما كتبتم شيء إلا مكان اسم الله، فإن كان ما قاله صحيحا فأفيقوا وأنهوا هذه المقاطعة، وإن لم يكن صحيحا فأنا سأسلمه لكم لتقتلوه. قالوا قبلنا. نعم. وفتحت هذه الوثيقة وإذا بالأرض قد أكلتها جميعا أصبحت مثل المنخل. نعم. وعندئذ تلاوم هؤلاء المشركون ويعني ارتأى خمسة منهم إنهاء هذه القطيعة، منهم زهير ابن أمية المطعم ابن عدي، نعم، وأيضا أبو البختريك ابن هشام وزمعة ابن الأسود، خلاصة خمسة ارتأوا إنهاء هذه القطيعة كي لا يعني تكون القطيعة سبة عار عليهم. نعم. وعندئذ قام المطعم بن عدي إلى هذه الوثيقة فمزقها وانتهت بذلك هذه القطيعة. هذه صورة من صور الإيذاء، ولعلها أشنع وأشد أنواع الشدة التي ابتلي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب، هذه المقاطعة أيها الإخوة هنالك دروس ينبغي أن نقف عندها وأن نستلها من هذه القطيعة. أولا، هنالك من يسأل، طيب أما المسلمون فنحن نعلم أن الذي صبرهم إيمانهم بالله عز وجل ودينهم ويقينهم بالله ويقينهم بأن ما عند الله خير لهم من الدنيا وما فيها، لكن ما بالوا بني هاشم وبني المطلب؟ لماذا خضعوا أيضا لهذه القطيعة وصبروا هذا الصبر على هذه الشدة؟ وربما جاء من يقول إن هذا دليل على أن عصبية بني هاشم وبني المطلب كانت تكمن خلف دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان في السر متعاون مع بني هاشم وبني المطلب أن ينشر دعوته من أجل أن يأتي يوم تكون السيادة فيه لبني هاشم ولبني المطلب على القبائل العربية جميعا. ولا أدل على ذلك من موقف بني هاشم وبني المطلب من بقية المشركين هنا. لو كان صحيح أن محمدا عليه الصلاة والسلام يؤدي رسالة آتية من عند ربه عز وجل لكان موقف بني هاشم وبني المطلب مثل موقف بني قصي وبقية المشركين، ولسلموا محمدا صلى الله عليه وسلم لهم ليقتلوه. لكن لماذا لم يسلموا رغم أنه لما أسلموا؟ هذا دليل على أن محمدا عليه الصلاة والسلام سرا متفق مع بني هاشم وبني المطلب على أن يسلك هذا المسلك من أجل أن يأتي يوم تكون فيه السيادة لبني هاشم وبني المطلب. ربما يقول قائل هذا الكلام، وربما قيل لأن المبطل يبحث بأي وسيلة من أجل أن يخترع أكذوبة في حق ديننا وفي حق رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما الجواب؟ الجواب أن كل من عرف العرب في الجاهلية وعرف القبائل العربية والحمية العربية عندهم يدرك بكل بساطة سر هذا الموقف. هل تقبل الحمية العربية عند المشركين أن يأتي دخيل أناس فضوليون دخلاء إلى بني هاشم وبني المطلب فيأخذ شابا من أولاد بني هاشم وبني المطلب لا سيما شاب مثل محمد عليه الصلاة والسلام له نعم مزايا فيقتلوه على مرأى منه وينظر إلى بني هاشم وبني المطلب بعين الصغار قتلنا لكم واحد منكم. الحمية العربية الجاهلية عند المشركين تقبلها؟ لا يمكن، مستحيل تقبلها. الدين ما له علاقة، ما له علاقة بمحمد صلى الله عليه وسلم يا ترى صادق ولا كاذب. المهم أنه ابن من أبنائهم لا يقبلون أن يصطبغوا بسبة عار الزمن كله 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 يرددها في حقه، فمن أجل هذا رفضوا. والدليل على ذلك أنهم لم يسلموا، بقوا على كفرهم وبقوا على عنادهم. فهذا ما يتعلق بسبب أو بخلفيات الموقف الذي وقفه بنو هاشم وبنو المطلب. نأتي إلى المسلمين الذين صبروا هذا الصبر، والذين ذكر علماء السيرة وبسطوا هذا الكلام بشكل مفجع، يعني أن يخرج الأب في الصباح يجوب الأسواق لعله يعود بطعام ما إلى أهله وأولاده الذين يتضورون جوعا، فلا يسمع واحد منهم أن يبيعه طعاما أيا كان نهائيا، لأن المقاطعة شديدة في الميثاق. يعود في المساء ويده خاوية وهو يعلم أن أولاده يتضورون جوعا، في بأن وجه بده يدخل عليهم. نعم. وبقوا على هذه الحالة كم؟ 3 سنوات على الصحيح. ما موقف من يقول إن محمدا عليه الصلاة والسلام كان يمثل ثورة يسارية ضد الإقطاع المكي، ضد الأغنياء والتجار الذين كانوا يملكون التجارات التي نعم تذهب وتجيء ما بين الشمال والجنوب؟ طبعا هنالك من يقول هذا الكلام أن محمد عليه الصلاة والسلام كان يمثل ثورة يسار ضد اليمين الإقطاعي المستغل الرأسمالي، الكلمات التي تسمعونها. ويقولون لا أدل على ذلك من أنه الجماعة الذين دخلوا الإسلام بادئ ذي بدء أكثرهم كانوا من الفقراء المعوزين. نقول لهم ما جوابكم عن هذا الموقف الذي وقفه المسلمون 3 سنوات ويرى الرجل كيف يموت طفله، كيف يمرض أولاده، ووصل بهم الحال إلى أن أصبحوا يأكلون الخبط، نوع من النبات لا يؤكل، وورق الشجر. نعم. هل يكون موقف الناس السائرين على الرأسماليين والإقطاع من أجل أن يأخذوا ثروة منهم ومن أجل أن يشبعوا بطونهم يكون موقفهم موقف الصبر بهذا الشكل؟ لك عم يموتوا. شاء الله عز وجل أن تكون هذه القطيعة مع هذا الصبر الشديد إسكاتا لألسنة المتخرصين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولألسنة المتخرصين على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف نقول هذا الكلام؟ كيف نقبل هذا الكلام؟ وسنجد غدا في قصة هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة، وكيف ترك هؤلاء المهاجرون عقاراتهم، أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وتجردوا عن ذلك كله وذهبوا بإيمانهم وعقيدتهم إلى حيث ذهب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الناس الذين يثورون من أجل أن ينال ثروات ومن أجل أن يرثوها من الإقطاع ومن الرأسماليين الجشعين، هكذا يفعلون. يعني هذا مثل من يعني بيقول المثل العامي بيهرب من الدلف للمزراب. فقراء كانوا لكن الآن هم يموتون. الآن كانوا فقراء لكنهم الآن أصبحوا أشد حالات الفقراء ضنكا، ومع ذلك فقد صبروا وصبروا. قال طيب بعدين مو انفتحت عليهم البلاد كلياتها وتحول أولئك الفقراء إلى أغنياء وثيقت إليهم الغنائم من هنا وهنا وهناك، وصلوا للغاية التي كانوا يطمعون إليها؟ ممكن يقولوا هذا الكلام. ما الجواب أيها الإخوة؟ أنا أسألكم بالله، هل تتصورون واحدا من أصحاب رسول الله وهو يعاني من هذا الضنك، وهو يصبر على هذه القطيعة، وهو يصبر على تركه لعقاراته ولأمواله مهاجرا إلى الله عز وجل، هل كانوا يفعلون هذا لأن لعابهم يسير على غنائم كسرى؟ كانوا عارفين أنه غنائم كسرى بدأ تجيهم، يلا معلش نحن بدنا نموت بس ولادنا راح ينبسطوا ويأكلوا من هذه الغنائم، هل هكذا كان يخطر في بالهم؟ أي أحمق نعم يعلق بذهنه مثل هذا التصور. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يبذلون ما يبذلونه من جهد وجهاد وصبر ومصابرة في سبيل تلك الغنائم، والله لما وصلوا إليها أبدا بشكل من الأشكال. ولكنهم لما تسامعوا على الدنيا، لما تسامعوا على الزخارف والمشتهيات والمال وما إلى ذلك، قال لهم الله عز وجل الآن خذوا ما تركتموه في سبيلي وها أنا أعطيكم هذا الذي فاتكم ومعه الأضعاف المضاعفة. أنا عادة رب العالمين يا أخي يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. كن مخلصا لله وترفع عن حطام الدنيا وابتغي وجه الله، انظر كيف يستخدم الله الدنيا لك، كيف يجعل الله عز وجل خادما لك. نعم هذا هو الجواب على ما يتصورون. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد إن جمعتنا في هذه الرحاب، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان بك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك يا رب بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا، وأن تعطي كل واحد منا سؤله يا رب في هذه الساعة المباركة. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي جمعتنا في هذه الرحاب ساعة لدراسة سيرته والتعرف على شمائله. نسألك به، نسألك بحبك له وبحبه لك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تصلح أعمالنا وأن تصفح عنا صفحك الجميل، فلا تحاسبنا بشيء من ذنوبنا لا في دنيانا ولا في آخرتنا، وأن تسقينا الغيث، أن تسقينا غيثا يليق بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم إن أعيننا ترقب فضلك، تنتظر كرمك، تنتظر عطاءك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. حاشاك أن تحجب عنا خيراتك، حاشاك أن تطردنا من مائدة إحسانك وفضلك. مائدتك عامرة، أبوابها مفتحة لعبادك المؤمنين وغير المؤمنين الصالحين والطالحين، أفتطردنا عن مائدة رحمتك يا رب العالمين؟ اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. يا رب اسقنا غيثا مغيثا صحا طبقا نافعا مجللا يليق بكرمك وجودك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام. يا رب كادت الينابيع أن تجف، كادت الينابيع أن تجف، ما الذي نصنع؟ إلى ما نورع؟ أنت ربنا لا رب لنا سواك يا ذا الجلال والإكرام، أفتتركنا نهلك يا رب العالمين؟ حاشاك يا أكرم الأكرمين، حاشاك يا أرحم الراحمين. اللهم إن عبيدك المؤمنون بك الواثقون من فضلك الواثقون من رحمتك وكرمك وجودك، نسألك يا رب بحسن ظننا بك، ونسألك اللهم بأنك أرحم الراحمين وبأنك أكرم الأكرمين أن لا تأخذنا بجريرة فعالنا، وأن لا تأخذنا بجريرة فعال غيرنا أيضا يا رب العالمين، وأن تجعل من أطفالنا الرضع وشيوخنا الركع وبهائمنا الرتع شفعاء لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نتوجه إليك في هذه الساعة المباركة من هذه الليلة الغراء، نستغيث ونتوسل بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا محمد إنا نتوجه بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى، اللهم فشفعه فينا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. أصلح حال قادة المسلمين، أصلح لهم حال قادة المسلمين في بلادنا وفي سائر بلادك الإسلامية يا رب العالمين. وجههم إلى ما يرضيك، ألهمهم رشدهم، أعذهم من شرور أنفسهم، أعذنا نحن أيضا يا ذا الجلال والإكرام من ذلك. اللهم أعنا على إقامة دولتك، اللهم أعنا على نصرة شريعتك، اللهم أعنا على الدفاع عن دينك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.